وهذه من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة. فيرى بعض أهل العلم أنه لا رجعة له، أنت راجع، أنت راجع. الله عز وجل يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. ومتى يكون البعض الحق رجعة؟ بعولتهن أحق بربهن في ذلك، في ذلك حيث تلك القروء الثلاثة. فإذا انتهت فورت من الحضرة الثالثة فلا رجعة له عليها. فهذا وجه الجلالة من النص. وجه الدلالة من القياس قال لأنه لأن جميع الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة، كل الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة. عرفتم؟ طيب إذا طهرت من الحيضة الثالثة تغطى عنه ولا لا؟ تغطى عنه بانت. إذا حائض طهرت من الحيضة الثالثة يجب له النفقة؟ ما تجب. ثالثه لو مات يرثها لو ماتت؟ لا. كل الأحكام المترتبة على انقضاء العدة تنقطع بماذا؟ أو تكبر بالطهر من الحيضة الثالثة، اغتسلت أم لم تغتسل. فعندهم الآن دليل وتعني نظر، يقال من الذي أخرج هذه المسألة عن بقية الأحكام؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها، كما أنها بانت منه لا ترث ولا يرثها وليس لها نفقة ولا ينفرد بها ولا تتجمل له ولا تكشف له إلى آخره. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب إنها إن له رجعة له أن يراجعها ما دامت لم تغفر. عندي روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. إذا فيه آثار عن الصحابة أن له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل. هذه الآثار مبنية على قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوا بالمعروف. إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، فخير الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل. ومتى يكون بلوغ الأجل؟ إذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا في الأجل، كما قال الله تعالى ولا تحزنوا في النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. فلما قال الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، معنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجل، أمسكوهن. نعم. لكن يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل، لأن لو أخذنا بظاهر الآية كان نقول إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك والمفارقة إلى ما لا نهاية له، ولا لا؟ لأن الآية ما حدثت بالغسل ولا شيء. فإذا أخذنا بالآية هذه قلنا لك أن تراجع وأن تفارق إلى ما لا نهاية له، ولكن نقول لا يحدد بالغسل لأنها قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار الحيض. والدليل على ذلك أن ما زال عليها آثار الحيض أنها لا يمكن أن تصلي حتى تغتسل، أليس كذلك؟ ولا يقعها زوجها حتى تغتسل، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى هذا فيكون تحكيم في سورة الثالث ظاهر، لأنها قبل أن تعتصم ما زالت عليها آثار أحكام الحيض. ولهذا لا تصلي ولا يجمعها زوجها. فإذا كثر انقطعت كل الأثار، انقطعت كل الأثار. ويبقى النظر ما هو الجواب عن قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك. نعم، نقول هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة ما دام لم تكمل ثلاثة أشهر. والآية الثانية اللي في سورة الطلاق، وسورة الطلاق بعدها، سورة الطلاق بعدها، ولهذا تسمى سورة النساء الصغرى، هي بعد هذه بعد آية البقرة. سورة الطلاق تدل على إيش؟ على أن له أن يراجع بعد إيش؟ بعد انقطاع الحيض، تدل على ذلك. فيكون في آية الطلاق زيادة، يكون في آية الطلاق زيادة، ويجب الأخذ، يجب الأخذ بالزيادة، يجب الأخذ بالزيادة. وما دام مرويا عن عمر رضي الله عنه وعن علي وابن عباس، هذا كلهم نعم
أبي بكر
لمن عند الله، عن عمر وعلي وابن مسعود، مو ابن عباس، عن عمر وعلي وابن مسعود. على كل حال هذه الآثار المروية عن هؤلاء يعرضها بعض رؤية الطلاق. ثم إن فيها توسعة الأزواج، نعم أليس كذلك؟ توسعة الأزواج. ولكن إذا قيل متى حد الاغتسال، متى حد الاغتسال؟ قد تكون المرأة جدة ترجع لزوجة، ها؟ ولا تقصد ولا تقصد ضمن الجمهيرات في الحرام عليك تسجين الصلاة الشرطية ولا تسهل الله نتوب إلى الله. نعم، الجواب الذي ذكر المؤلف حتى تقصد، ولكن الظاهر أنه إذا أثقلت فرضا من مفروض الصلاة ولم تقصد فإنها تنقضي عدة، تنقضي عدة، ولأن قصد ليس له رجعة، لأن المرء عن استقادة مبني على الأغلب، والأغلب أن المرء تاسك متى؟ إذا جاء وقت الصلاة، إلى أهل أهل جاء وقت الصلاة. الله أعلم. أبد بانت وحرمت قبل عقد جديد، إذا فرغت عدتها قبل رجعته، إذا فرغت عدتها قبل رجعتها، يعني معناها فرغت واغتسلت، إذا فرغت واغتسلت قبل رجعتها فإنها يقول دانت وحرمت قبل عقد جديد. دانت يعني انفصلت منه، وحرمت عليه قبل عقد جديد، فانتهت منه وصارت أجنبية. وقول قبل عقد جديد هذا إن لم تكن الطلقة الأخيرة، إن كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد ذلك. وهذا ظاهر من الآية، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فقط، هذا الدليل. ثم قال مالك ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا أو لا. نعم، من طلق دون ما يملك، يملك الحر ثلاثة والعبد اثنتين، فإذا طلق واحدة ثم راجعها أو تمت عدتها ثم تزوجها أو تمت عدتها وتزوجها شخص آخر ثم طلقها ثم عادت الأول، فإنه لا يملك أكثر مما بقي. كم يملك في النساء الذي ذكرنا؟ يملك اثنتين. فإن طلقها مرتين ثم بعد إذن راجعها أو انقضت عدتها ثم تزوجها أو انقضت عدتها وتزوجها زوج آخر ثم فارقها ثم تزوجها الأول، كم يبقى له؟ واحد. ولهذا قال لم يملك أكثر مما له، سواء وطئها زوج غيره أم لا، لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له البعض حتى تنفع زوجا غيره. فقولها الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، كما فإن طلقها يشمل ما إذا تزوجت بعده أم لم تتزوج، يعني إن طلقها بعد المرتين لم تحل له، نعم لم يملك لم تحل له إلا بعد الزواج. وظاهر الآية الكريمة سواء تزوج بين هاتين الطلقتين الثالثة أم لم تتزوج، ولأن زواج الثاني لم يؤثر شيئا، ما نقض الطلاق الثالث، فهي حلال له سواء تزوجت أم لم تتزوج، ولهذا ما يملك إلا ما بقي. وفي هذه المسألة كما سمعتم في التصوير فيها ثلاث صور، صورة الأولى طلقها ثم رجعها فلا يملك إلا ما بقي، الثاني طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد فلا يملك إلا ما بقي، الصورة الثالثة طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجت في آخر ثم فارقها الثاني ثم تزوجها الأول، نعم فلا يملك إلا ما بقي. ولهذا قال المؤلف يقول لم يملك الثاني ما بقي سواء وطئها زوج غيره أم لا، حتى وطئها زوجه. أما لو طلق ثلاثة مثل قول دون ما يملك، أنه لو طلق ما يملكه وهي الثلاثة الكفر والثنتان في العبد فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، أليس كذلك؟ إذا طلق ما يملك ما تحل له إلا بعد زوج، فإذا تزوجها بعد الزوج فإنها تستأنف الطلاق من جديد. كم يبقى له؟ يبقى ثلاث طلقات، يعني يكون كأنه سوى تزوجها، نعم. وذلك لأن نكاح الزوج الثاني في هذه المسألة صار له تأثير، وش التأثير؟ أنه أحلها للأول، ولولا هذا النكاح ما حلت الأول، فلما كان له تأثير وقد استكمل الزوج الأول ما يملك فإنها تعود إليه على طلاق جديد. لا يقال إنه إذا عادت إليه فله أن يطلقها مرة واحدة فقط ثم تبيد، لأننا نقول إن الزوج الثاني هدم ما كان الأول، هدم هدما، ولذلك أباحها للزوج الأول مع أنها كانت نعم لا تحل له. وذهب بعض أهل العلم أنها إذا في النفس الأولى إذا تزوجت فإن الزوج الثاني يهدم الطلاق حتى فيما إذا كان أقل من ثلاثة، ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف، لأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثا له أثر ولا لا؟ ما له أثر، لأنها تحب لزوجها الأول تزوج ما لم تزوج، فلهذا الصواب أنه لا يهدم ما سبق من طلاق الأول. ثم قال المؤلف وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤه فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، نعم إن ادعت من المطلقة أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاء فيه، وهو على المذهب 26 يوم ولحظة، هذا أقل زمن يمكن انقضاء فيه. السبب لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين حدثين 13 يوما، فإذا جمعنا 13 يوم ما 13 يوم يكون الجميع 26، وشقة يبقى 3 أيام، يوم وليلة للحيضة الأولى، يوم وليلة للحيضة الثانية، يوم وليلة للحيضة الثالثة. لكن إن قالت إنها انقضت عدتها في 28 يوما فإن دعواها لا تسمح، لأنه لا يمكن. هذا هو المذهب بناء على ما عرفه، وهو أسعود. اللهم انك فارغ. نعم يا لا نستطيع ان نستطيع. نعم ليش
يقول لان عدد الصور 13 يوما و 13 يوما من الحين
13 من الطهر 13 من الحين هذه 26 بقى 3
لأن حصل الطهر عندهم يوم وليلة.
نعم وقد الطهر
وقد الطهر
13 يوما سيكون الجميع
يكون الجميع 14
من 3 حياة يوم ليلة ويوم ليلة ويوم ليلة هذا 3 أيام هذا من الحيض 26 للطهر الجميع 29 يوم هذا أقل ما يمكن يعني معناه لنفرض أنه من يوم طويل قد حاضت يوم ليلة ثم طهرت 13 يوم كم ذولي 14 يوم ثم حاضت يوم وليلة هذه 15 يوم ثم طهرت 13 يوم هذه 28 يوم ثم حاضت يوما وليلة هذه 26 يوما هذا هو قول معنى قوله يمكن انقضاءها فيه يمكن انقضاءها فيه أما إذا ادعت أنها انقضت عدتها في أقل من يوم من 29 فإنها لا تسمع دعواها أصلا يعني مرفوضة هذه مرفوضة ها؟
أقول الثلاثة حسب
نعم لا على المذهب يعني نقول على المذهب
نعم
أما عن الطلبات فقط سبق لنا أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر ولكن لا شك أن يكون امرأة تبيت حيض ثلاثة أيام ثلاث مرات في شهر إن هذا بعيد جدا ولهذا لا حتى لو ادعت أنه انقضت في شهر لا بد من بينة ولكن المؤلف هنا يقول لم تسمع دعواه ما ذكر بعدين في آخر الكتاب نعم طيب أو بوضع الحمل الممكن بوضع الحمل الممكن ما هو الحمل الممكن الحمل الذي تنقضي به العدة هو الذي تبين فيه خلق العدة هذا الحمل الذي تنقضي به العدة الذي تبين فيه خلق الإنسان ولا يمكن أن يتبين خلق الإنسان في أقل من 80 يوم ما يمكن لأنه 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة في ابتداء المضغة اللي 81 يوم قد يوجد التخطيط يعني قد يكون مخلقة أما قبل ذلك فلا ولهذا قال المضغة المخلقة وغير مخلقة يعني قد يبتدي التخليق من أول ما يكون مضغة وقد يتأخر بعض الشيء، ولهذا أقل زمن ممكن أن يخلق فيه كم؟ 81 يوم. ما يمكن يخلق بذلك، ولكن الغالب أنه إذا تم له 3 أشهر يعني 90 يوما فإنه يخلق. فإذا وضعت من لم يخلق فإن العدة لا تنقضي بذلك، فإن العدة لا تنقضي بذلك، لأن من لم يخلق لم يتيقن كونه ولدا، قد يفسد وينزل، لكن إذا خلق علم أنه ولد. ولأن النفاس لا يثبت إلا بما إلا بأن تضع ما فيه خلق إنسان. طيب إذا قال المؤلف إذا ادعى في انقضاء عدتها في ذلك فإنها تقبل، ولهذا يقول المؤلف فقولها منتبه الآن زوجه ما انقضت عدة وهي تقول انقضت، يقول المؤلف إن القول قولها، نعم، مع أن لا بد من دليل. الدليل قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذه الآية تشير إلى أن القول قولها، يعني قل يكتمن يعني لو كتمن فالقول قولهم، لو قالت ما فيها حمل والعده انقضت فالقول قوله، لأنه لولا أن القول قولها لم يكن في كتمانها، لم يكن لكتمانها أثر، كتم كل ما كتم. فإذا قال قائل أليست هي المدعية لأن الأصل بقاء العدة، قلنا بلى فهي من أصل بقاء العدة وهي التي ادعت أنها انقضت، ولكن يقال أيضا إن الزوجة، الجواب على ذلك إن الزوجة هو الذي كان السبب في الفراق، فلما كان هو الزوج عاد وبال فعله عليه، وقلنا إن القول قولها. نعم. ثم قال وإن ادعته في وإن ادعته الحرة في الحي، ادعته الضمير يعود على انقضاء العدة، الحرة في الحي، الحرة لأن الحرة عدتها 3 شهور والأمة قرأة، المؤلف جعلها في الحرة في الحي، يعني ادعت أنه انقضى بالحي في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواه. نعم. السبب لم يمكن، لأن ما يمكن أقل من 29 يوما ولحظة، ومعنى لم تسمع ليس معناها لم تقبل، معناها أن القاضي يرفضها رفضا ولا ينتظر أو يقول هات بينة أو ما أشبه ذلك، يرفضها من يوم تدري بالحجة تقول أنها في 26 يوما يرفضها، هذا نعم قوي لم تسمع. لكن هل تقبل دعواها؟ نقول كل دعوة لا تسمع فإنها لا تقبل، نعم كل دعوة لا تسمع فإنها لا تقبل، وليس كل دعوة لا تقبل لا تسمع، قد تسمع الدعوة ولا تقبل. فإذا ادعت انقضاء العدة في 30 يوما تسمع ولا لا؟ تسمع لكن لا تقبل، لا تقبل، يقولون لأنها أعني المرأة لا تحيض في هذه المدة القصيرة 3 مرات إلا نادرا، إلا نادرا، فإذا ادعت ذلك فدعواها خلاف الظاهر فلا تقبل إلا بتجهيز. ولهذا ذكر أنه رفع لشريح القاضي المشهور امرأة ادعت انها انقض عدتها في 30 يوم، فقال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وخلقها وامانته فانها تقبل والا فلا. فقال علي رضي الله عنه قالون يعني جيد في الرومية. فأخذ الفقهاء بذلك وقالوا إن ادعته في زمن يندر انقضاؤها فيه فإنه لا بد أن تأتي ببينه وإلا فلا تقبل. فصار لها 3 حالات: الحالة الأولى أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه، فهذه لا تقم بينتها أصلا ولا يلتفت إليها القاضي. الحالة الثانية أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن لكنه بعيد ونادر، فهذه تسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة. الحالة الثالثة أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاءها فيه ولا ينظر أن تنقضي فيه، يعني أن أمثالها كثير، مثل لو ادعت انقضاءها في مدة 2 شهر فإن هذا أمر يقع كثيرا، فهذه تقبل بلا بينة. نعم تقبل بلا بينة، تقبل بلا بينة، وذلك لأن هذا أمر ممكن وكثير. فليس هناك ما أنه قولها. وقد ذكرنا الآية الكريمة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. طيب إن كان الأمر بالعكس، ادعى هو انقضاء العدة وقالت إنها لم تنقض، ما يقول قوله؟ قولها هي. نعم، لأن الأصل بقاؤها، ولأن الله تعالى جعل الأمر رافعا إليها بقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهذا هو الأصل. نعم. ما تنقل عدة ترجع عادي إلى إعداد الحيض، إذا كانت مفارقة في الحياة. أما إذا كانت مفارقة في الموت وأسقطت ما لم يتبين في خلق الإنسان فإنها تكمل 14 وعشرة في الموت. نعم، هي تبقى حتى إعداد الحيض 3 مرات عدة الطقس. نعم، من العشرين. يقول مالك رحمه الله تعالى: وإن بدأت فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به يعني قال راجعتك فأنكرته فقولها. هاتان مسألتان: المسألة الأولى إذا بدأت قالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، فالقول قولها. لماذا؟ لأن الأصل عدم المراجعة. جاءت إليه قالت انقضت العدة فقال أنا راجع، فالقول قولها. العلة لأن الأصل عدم المراجعة، وعلى هذا فإن أتى ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته، وإن لم يأتي فلا زوجة له، لأن القول قول، وهذا هو الأصل. وأما المثل الثاني فيقول: وإن بدأها به، بدأها به يعني بأن قال راجعتك فأنكرت فقولها. نعم، هذه مثلة الزوج لما وقال لها إني قد راجعتك، فقال قد انقلت عدتك، فقال قد راجعت قبل انقضاء عدتك، فقولها. هو قول قولها. لماذا؟ لأن الأصل عدم المرافعة. الأصل عدم المرافعة فالصورة يعني معناهما واحد، يعني سواء هي جاءت إليه وقالت انقضت عدتي أو هو جاء إليها وقال رافعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل المرافعة، لأن الأصل عدم المرافعة. ولكن هذا خلاف المذهب في المسألة الثانية. المذهب في المسألة الثانية أن القول قوله، لأنه لما قال كنت رافعتك فقالت انقضت عدتي فهي المدعية، هي التي ادعت أن رجعته غير صحيح، فعليها البينة. فإن لم تأتي ببينة فإنه يكون زوجا لها والقول قوله. وهذا الذي ذكره رحمه الله لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينهم من حيث الصورة، لكن من حيث المعنى لا يظهر الفرق بينهم. ولهذا الصواب ما مشى عليه نافع من أن القول قول المرأة في كلتا الصورتين، لأن لا فرق. أي فرق بين أن تأتي إليه وتقول انقضت عدتي فيقول رجعتك، وبين أن يأتي إليها ويقول رجعتك فتقول قد انقضت عدتي قبل أن ترافعه؟ الحقيقة في المعنى لا فرق بينهم، لأن كل نقول أن الأصل فيه عدم المرافعة. وما يملكم من الطلاق حرمت عليه حتى يقعها زوج في قبل الى اخره. اذا استوفى ما يملك من الطلاق كم من يملك؟ الحر يملك ثلاثه والعبد يملك اثنتين. فاذا استوفى الحر ثلاث طلقات والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يقعها زوج غيره إلى آخره. فحرمت عليه، الدليل قوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا الدليل على قول حرمت عليه. وأما قول حتى يقعها زوج، يستفيد من قول الزوج أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح، والنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. وعلى هذا فلو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح، نكاح غير صحيح ولا يعتبر في إحلالها للأول، فلا بد أن يكون النكاح صحيح. وأخذنا اشتراك النكاح صحيحا من قول المؤلف، نعم، حتى يقع زوج، إذ أن الزوجية لا تثبت إلا بعقد صحيح. وقول حتى يقع، إذا قال قائل في القرآن ليس فيه حتى يضع، بل في حتى تنكح زوجا غيره، نعم، فعلق الله الحكم بماذا؟ بالنكاح، والنكاح يحصل بالعقد. قلنا ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إنها تحل للزوج الأول بمجرد عقد لظاهر الآية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يكون في العقد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فأكف نكاحا بدون ما. فالنكاح في العقد، فعلى هذا تحل بمجرد عقد. كنا قد قال بهذا بعض السلف، ولكن قوله هذا مردود بالسنة الصحيحة الصريحة. فإن امرأة لكاعة القرظي طلقها زوجها لكاعة ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن بن الزبير، ولكنه رضي الله عنه كان قليل الشهوة، فجاءت تشتكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت انها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب، يعني ما عنده قوة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وهذا نص صريح في أنه لا بد من الجماع، لا بد من الجماع. وعلى هذا فتكون السنة قد أضافت إلى الآية شرطا آخر، أضافت إليه شرطا آخر. وهذا كما أضافت السنة إلى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتقيد مطلقه وتخصص عامه وتنسخه أيضا على قول الراجح، وإن كان لا يوجد له مثال لكنه يوجد. فإذا نقول الآية الكريمة يراد بها العقد على قول الراجح، لكن السنة أضافت إلى هذا شرطا آخر وهو العقد وهو الوطي. وعلى هذا فلا بد من الوطي، ولهذا قال المؤلف: حتى يطأها، حتى يطأ زوج. والحكمة من اشتراط الوطي هو أن لا يظن أن يكون النكاح لمجرد التحليل، لأنه إذا وطئها وطئها قد جرب، وأيضا هو دليل على رغبة الإنسان بالمرأة إذا جمع. وهذه هي الحكمة، فدلت السنة على اشتراط الوطي، وكذلك التعريف والنظر دل على أنه لا بد من الوطي. وأما من قال من أهل العلم إن المراد بالنكاح في الآية الوطي ففيه نظر، إلا إذا أراد أن المراد بالنكاح الوطي بنكاح فهذا صحيح. نعم، لأن الله يقول حتى تنكح، والمرأة واطئة ولا موضوعة؟ موضوعة. فلا يفسر اسم الفاعل باسم المفعول. صحيح أنها نضاف إلى النكاح اللي هو الأخ استغنتها زوجك، لكن ما نضاف إليه النكاح على أنها فاعلة مراد به الوطئ، لأنها هي موضوعة وليست واطئة. وعلى هذا فإذا قال قائل: إذا قلتم هكذا فما الفائدة من قول حتى تنكح زوجا؟ لأن ظاهر الأمر أن الزواج متقدم على النكاح، حتى تنكح زوجا ولم يقل رجلا، ولم يقل رجلا، وهذا يشعر بأن الزواج سابق على النكاح، فيكون مراد النكاح إيش؟ الوقت. قلنا إنما قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هذا النكاح مؤثرا مترتبا عليه أثره، وهي الزوجية، وذلك عبارة عن اشتراط كون النكاح صحيحا، اشتراط كون النكاح صحيحا. هذا وجه. أو وجه آخر باعتبار ما سيكون زوجا غيره، يعني حتى يعقد عليها زوج فهو باعتبار إذا عقد صار زوجا. ثم قال المؤلف: حتى يطأها زوج في قبل، في قبل افتراضا من الدبر، لو جمعها في دبر ما حلت بالزوج الأول. لماذا؟ لأنها لا يحكم ذوق العسيلة بوطء الدبر. نعم، ثم هو أيضا ليس محلا لذلك، ليس محلا لذلك، فالعلاج فيه كالعلاج بين فخذين لا عبرة به. فلا بد من أن يكون الجماع في قبل. قال: ولو مرافقا، ولو مرافقا، يعني ولو كان الزوج مرافقا. من هو المرافق؟ الذي لم يبلغ لكنه قريب البلوغ. فإذا جامعها زوجه ولا مرافقا، فإنها تحل للزوج الأول، لكن بشرط أن يكون العقد صحيحا كما قلنا. قال ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني أو قدرها مع جبر، يعني ليس بلازم أن يكون جماع كامل، بل لو أدخل الحشفة أو قدرها مع جبر فإنه يكفي، لأنه تحصل بذلك العسيلة. ولا شك أنها تحصل، لكن ما أحصل كمال إلا بكمال وقت. لا، ولهذا قال المؤلف ولو، إشارة إلى أن في المسألة خلاف، لأن في نظر خلاف. ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوقت، يعني تغيير الحشرة، أنه يعتبر وقعا في وجود الغسل وفي ثبوت النسب وفي حد الزنا وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع، فإن العلماء لا يفرقون بين خلاف كامل وعدمه ما دام قد غير الحشفة أو قدرها. قال في فرجها، في فرجها، هذا مع الأول، نعم، كالتكرار، لأن الفرج هو القبض. قال مع انتشار، يعني يشترط أن يكون العلاج بانتشار، فلو أولد بدون انتشار فإنها لا تحل. وظاهر كلامه ولو أنزل، لأنها ما يحصل بذلك كمال اللذة. وقضية عبد الرحمن بن الزبير تدل على هذا، تدل على هذا، على أنه لا بد أن يكون العلاج بانتشار، الانتشار يعني اتصاب الدم. فإن كان بدون ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول، لأنها ما تحصل به كمال اللذة. قال وإن لم ينزل، وإن لم ينزل مفاعلا الزوج، يعني وإن لم يحصل إنزال، يعني سواء لم ينزل مطلقا أو أنزل خارج الفرج، فإنه لا يضر، يعني ليس بشرط أن ينزل، ليس بشرط أن ينزل. وقوله وإن لم ينزل هذه أيضا إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول لا بد من الإنزال، لأنها ما تتم ذوق العصيلة إلا بالإنزال، فإن كمال اللذة لا يحصل إلا بالإنزال، مجرد الجماع ما يحصل به كمال اللذة، ما يحصل كمال اللذة إلا بالإنزال. وعلى هذا فلا بد أن ينزل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلته. نعم، ولكن جمهور أهل العلم على عدم اشتراط ذلك، فحينئذ يكون القول الصواب في هذه المسألة، يكون القول الصواب وسطا بين طرفين. ما هما الطرفان؟ الطرف الأول أن مجرد العقد يكفي، والطرف الثاني أنه لا بد من إنزال. الوسط أن العقد مجرده لا يكفي، وأن الإنزال ليس بشرط، وعلى هذا فيكون وسطا. وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها تجد أن القول الوسط يكون هو الصواب في الغالب، في الغالب، لأن الذين تطرقوا من جهة نظروا إلى الأدلة من وجه، والذين تطرقوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثاني، والذين توسطوا نظروا إليها من الوجهين، فكان قولهم وسطا وهو الصواب يكون غالبا. لو تعاملت خلاف بين الناس سواء فيما يتعلق بالعقائد او فيما يتعلق بالاعمال وجدت ان القول الوسط في الغالب هو الصواب. ولهذا قول الجمهور في هذه المساله هو الصواب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترى الانزال، بل قال حتى تذوقي عصيلته ويذوق عصيلتك، وهذا حاصل بمجرد الجماع. قال بعض الناس إننا نأخذ من هذا الحديث ما حدث، نأخذ من هذا الحديث ما حدث، وهو ما يسمى بشهر العقل. هل هذا صحيح؟ نعم إيه نعم هذا صحيح، لكن بس إن العقل هنا مو شهر، إذا دام مع المرأة يكون العقل دهرا. نعم مو شهر. نعم فهل هذا الرجل الذي يقول شهر العقل بيروح؟ إلى بلاد لا ينبغي السفر إليها لأن فيه إضاعة للناس، ثم إن ناس مع بعض الناس يحصل إلى بلاد خارجية ويذهب إلى المسابح والمسالك والملاهي وما أصبح المتبرجة كاشفة بعضها ونصرها وعبديها وما أشبه ذلك. فهل هذا إلا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا والعياذ بالله؟ فجزاء النعمة هذه أن يزداد الإنسان شكرا لله عز وجل ومعاشرة حسنة لأهله ويبقى. لكن ما رأيكم في من يقول بدلا من هذا أذهب إليها، أذهب أنا وإياها إلى العمرة ونأخذ عمرة نقول هذا زين شيء، لأن أصلها أخذ مأخوذ الله معكم أخذ وغير المسلمين، لأن ما عهدنا هذا في أبناء العلماء السابقين ولا في عهد السلف ولا تكلم على هذا العلم، فيكون هذا متلقى من غير المسلمين. هذا من وجه. من وجه آخر أخشى أنه إذا طالب الناس تماما أن يجعل الزواج سببا لمشروعية العمرة. نعم ويقول يصنع لكل من تزوج أن يعتمر، فنفتح للعبادة سببا غير شرعي، وهذا مشكل لأن الناس إذا طلبوا من الزمن تتغير الأحوال وليس الأول. فلهذا نقول اجعل شهر العسل في حجرتك في بيتك، واجعل العسل دهرا لا شهرا، واحمد الله على العافية. نخالف هذا الأمر، يعني إذا كان الرجل يريد أن يختبر زوجته وطبائعها أو يريد أن يجعل ذلك تمهيدا لانفراده عن أهله مثلا، فهذا لا بأس به، لكن لا أحب أن يقرنه بأيام الزواج أيضا أنه لها مختبر. نخالف بعضنا من أسبوعين ثلاثة أربعة، بعضنا من الشهر كله وغيره.
إنه إذا زنى إنه لا يصدر بأنه جاني حتى يصل على الأربعة، على أنه وضع ذكره في فرجها كما يضع العوش المحتل
الميت.
نعم ما يتبين من الله خلال على أنه لا يصدر الإنزال، يعني أن الإنزال لو أنزل بدون إدخال هل يحكم عليه
بها؟ لا لا ما يحكم بأنه الزنا الموجب للحد، هذا لا شك نوع من الزنا، حتى النظر شهوة نوع من الزنا، والمكالمة نوع من الزنا، والسعي لا مجامع النساء للعائلين هذا ما يحكم. نعم مجامع ما أو يسعي ما ما يعتبر، يعني ما يعتبر الزاني من الزنا أدى يوجب الحد، شرط في يوجب الحد. نعم ولهذا ما عدد مالك رضي الله عنه رسول شدد معه في الإقرار، قال حتى قال له أن يكسر وأن لا قريب أيها وي
يعني أنها تحل بمجرد يعني حتى لو
هنا حتى ولو لم يوجد الزنا لو لم يوجد مثلا ثبت الجماع وإن لم يوجد تثبت أحكام الجماع. في بعض
الكلمة شهر العسل هذا ترجمة أصلا كلمة ترجمة وكلمة أجنبية يعني أصلا ما هي معروفة عنها.
نعم.
ولكن دليل على أنها من عندها.
إيه؟
أنها ترجمة من نفس الكلمة شهر العسل فهي أصلا هنا لا ترجمة هي ترجمة لكلمة من عندها. إيه؟
المهم هي أصلا من نفس ما قلت ما رأيناها في السنة غيرنا ولا قالوا هذا من السنة ولا تعرضوا له أبدا فيدل على أن هذا غير معروف من المسلمين. إيه؟ طيب يقول نعم هو ما يثبت يقول شيخ الإسلام في زمن وهو في القرن السابع يقول ما ثبت في الإسلام عن طريق الشهادة إنما يثبت عن طريق الإقراء كيف الإنسان بعد أن يقع من هذا الشيء يقر عند القاضي الإقرار الذي يعتبر من القرن لا ما يعني قد يكون مكره وقد تكون ذلك وتركه عن غير جماع. نعم يقول ولا تحل بعد الظهر ووقت شبهه ما تحل بوقت شبهه وقد سبق لنا ان الشبهه نوعان شبهه حق وشبهه كل جهه شبهه عقد وشبهه اعتقاد شبهه حق وشبهة الاعتقاد. أما شبهة العقد فمعناه أن يعقد عليها عقدا يتبين أنه ضد فيه وأما شبهة الاعتقاد فأن يضعها يظنها زوجته وما فيها ولا شيء لكن هو ظن أنها زوجته هذه شبهة الاعتقاد فيما تحل بوضع شبهة. نعم والظاهر المراد بالشبهة في كلام العلماء الكونية شبهة الاعتقاد لأنه قول بنكاح ومسلمين ونكاح ثابت فشبهة الاعتقاد مثل رجل طلق امرأته ثلاثا طلق امرأته ثلاثا وبينا هي نائمة إذ أتاها رجل يظنها زوجته فجامعها فهل تحل للأول؟ ما تحل لأن هذا الوقت غير نكاح فهذا الوقت قال ولا تحل ايضا في ملك يمين قلناها وعلمناها ايضا ولا تحل ايضا في ملك يمين يعني لو كانت الزوجه زوجة الاول انا يمكن تزوج الان يمكن تثبيتهم هل يمكن ان تتزوج الان يمكن طيب هل هنا كريم وهل طيب نعم صح يمكن تتزوج الأمة إما من رقيق وإما من حر بالشروط الذي أشار إليها أشار الله إليها في القرآن المهم زوجته أمة فطلقها لما طلقها وانتهت عدتها تحل لسيدها ولا لا تحل؟ ها؟ انت هذا عدتها من الزوج تحل السيد ولا ما تحل؟ تحل؟ الله شنو هل السيد هل تحل ولا لا؟ لكن ولو ان سيارتك تلمسون هذا انها لا تحل
تحل
أنها تحل؟ ها؟ طلقها زوجه يعني واحد له أمة رجل له أمة مملوكة زوجها شخصا ثم إن الشخص طلقها طلقها ثلاثا وانتهت العدة فهل تحل لسيدها؟ تحل؟ زين تحل لسيدها لأنه مالك لها إذ أن تزويجها لا ينقل مسلم فيتحل لسيدها سيدها جامعها في ملك اليمين جامعها بملك اليمين واستبرأها نعم أو إن شئتم قولوا إنها جاءت منه بولد. فهل تحيني زوجها الأول لطلقها ثلاثا؟
لا.
ما تحل؟ ما تحل زوجها الأول؟ فراز سيدها جامعها وحملت منه وآتت منه بولد وتركها على السيد خلاص. نعم. فخطبها زوجها الأول ما تحل؟ لماذا؟ لأنها ما تزوج. ولهذا المؤلف أو ملك يمين، أو ملك يمين لو وضعت بملك يمين ما حلت للزوج الأول، لأن الله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا، وهذه ما نكح زوجا، هذه جامعها سيدها، فإذا لا تحل لزوجها. أو ملك يمين أو نكاح فاسد، أو نكاح فاسد. نكاح فاسد، النكاح الفاسد ما اختل فيه شرط من شروط الصحة، نعم، أو وجد فيه مانع من موانع الصحة، هذا النكاح الفاسد. ولكن هل هو الباطل أو غيره؟ غيره. وش الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أن الباطل ما أجمع العلماء وعلى فساده، هذا الباطل، وأما الفاسد فهو ما اختلف به العلماء في فساده. ولا فرق عندنا في مذهب الحنابلة، لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين فقط، هذا الباب باب النكاح وباب آخر وفي الحج، فإنهم يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. يقولون الباطل هو ما حصل فيه مبطل كالرجع مثلا، سواء سد وهو في أثناء الحج والعياذ بالله بطل، والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. وهذه أصولية، أنه في مذهب الحنابلة لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين فقط، أحدهما في باب الحج والثاني في باب النكاح. فالفاسد هو الذي اختلف فيه العلماء، والباطل هو الذي أجمع عليه العلماء. عرفتم؟ طيب هذا رجل باب الحج إذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول زوج، وش في الحج؟ فاسدا. إذا ارتد في أثناء الحج بطل الحج. طيب إذا هنا نقول هذا رجل طلق زوجته ثلاثا، طلق زوجته ثلاثا واعتدت وبانت منه، فتزوجها رجل آخر بعقد تامة شروطه ودخل عليه وجامعها، ثم شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعته وزوجته، أرضعت الزوج الثاني وزوجته، ما تقول هل تحل الأول ولا لا؟ ما تحل؟ تزوجها الثاني بعقد شهود وثيقة كل شيء، نعم، ما تحل الأول. لماذا؟ لأن العقد هذا باطل، تبين أن هذا العقد باطل وأن الزوج ليس لزوجه، نعم، الزوج ظاهر ما هو حقيقي ليس للزوج، فلا تحل الزوج الأول. وكذلك لو تزوجها بلا ولي، على رأي من يرى أن الولي شرط لصحة النكاح، فإنه لا تحل. مثال ذلك، رجل طلق زوجته ثلاثا واعتدت منه، ثم تزوجها رجل آخر وصار العاقد لها أبا أمها، أو أبو أمه ولا عقده، ودخل عليها الزوج الثاني وانتهت العدة وكل شيء، وطلقها الزوج الثاني، هل تحل للأول؟ ها؟ نعم، ما تحل. ليش؟ لأن أبا الأم ليس وليا، وعلى هذا فقد تزوجت بدون ولي، فيكون نكاح فاسدا، فلا تحل للزوج الأول. نعم. هل مجدد؟
ولا تحل بوطء في حيض، يعني أن الزوج الثاني تزوجها بنكاح صحيح وجامعها وهي حائض ثم طلقها، فلا تحل للزوج الأول لأن هذا الجماع محرم بحق الله عز وجل، فلا تحل به. كما لو صلى في مكان مغصوب فإن الصلاة لا تصح، كذلك أيضا لا تحل بوطء في نفاس لأن الوطء في النفاس محرم فلا تحل به، مثل طلقها زوجها الأول وهي حامل فوضعها فتنقضي عدتها فتزوجها آخر وهي في نفاسها وجامعها، فهل تحل للأول؟ لا تحل، وذلك لأن هذا الوطء محرم لحق الله فلا يكون مؤثرا. كما قلنا في الحيض ولا تحل بوطء في إحرام بحج أو عمرة لأن الجماع في الإحرام محرم، وما كان محرما فإنه لا يترتب عليه أثره ولا يكون مصححا لشيء، كما لو صلى في أرض مغصوبة. ولا تحل أيضا بوطء في صيام فرض، صيام فرض سواء صيام رمضان أو صيام قضاء رمضان أو صيام عن كفارة أو عن فدية أو عن أي شيء، المهم أن الصيام فرض. لماذا؟ لأنه وطء محرم. وقول المؤلف أو صيام فرض مفهومه أنه لو جامعها في صيام نفل حلت، لأن الوطء جائز إذ أن إتمام النفل ليس بواجب، فإذا كان إتمام النفل غير واجب فإنه يجوز للزوج أن يجامع زوجته في صيام النفل. اي نعم، ما يجوز اجماع فيه ولو كان نفلا، لان الحج والعمره لا يجوز الاخراج الخروج منهما ولو كان نفلا. ما سبق لنا هذا؟ طيب، قال او صيام فرض هذا ما ذهب اليه المؤلف، وقال بعض اهل العلم انها تحل بالوطء في هذه الاحوال لعموم الحديث، فإن قول رسول عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلته وأذق عسيلتك يشمل ما إذا كان الوطء حلالا أو حراما، ولكنه يكون آثما، وليس الوطء عبادة حتى نقول لا يصح مع التحريم فالصلاة في أرض المغصوبة، وإنما الوطء سبب أو شرط للحل بالأصح، شرط للحل، وهذا القول أصح. ولذلك لو أنه سافر سفرا محرما كان القصر والفطر فيه جائزا عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، لأن الله علق الحكم على السفر مطلقا، هذا أيضا علق الحكم فيه على الوقت مطلقا، ولأنهم هم بأنفسهم يقولون هؤلاء لو أنه طلقها لو أنه جامعها في وقت صلاة ضاق وقتها فإن ذلك يحلها للأول، مع أن الوطء في هذه الحال محرم. لماذا؟ لأنه يلزم منه إخراج الصلاة عن وقتها، والصواب في هذه المسألة أنها تحل ولو مع الوطء المحرم، وهو الخيار الموفق رحمه الله. نعم. اي نعم. لا معنى حتى المباح يكون يجب عليه. نعم. من الآن أنه إذا وطئها وطئا محرما فلا يخلو إما أن يكون لمانع يمنع الوطأ فيها كالحيض والنفاس، أو لعبادة لا يجوز الوطأ فيها كالصيام الفرض والحج والعمرة، فهذه لا تحل للزوج الأول. أو لمعنى آخر مثل أن تكون مريضة فيحل وطؤها لمرضها فيطأها في هذه الحال، أو يكون أو تكون في وقت صلاة ضاق وقتها فيطأها في هذه الحال، فإنها تحل للزوج الأول. والصحيح في هذا أنه لا فرق بين الصورتين، وأنها تحل للزوج الأول في الوطء المحرم للحيض والنفاس والإحرام وقيام الفرض وضيق الصلاة والمرض وغير ذلك، وذلك لأن الأحاديث عامة حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلته. الدبر ليس وقعا ولا تقصوا منه سيلها كما تقصوا من الفرض. ومن ادعت مطلقة محرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأنه. قولهم ومن ادعت مطلقة المحرمة، من هي المطلقة المحرمة؟ هي المطلقة ثلاثة، ادعت أنها تزوجت زوجا جامعها، ولهذا قال نكاح من أحل، وهو النكاح الصحيح الذي حصل فيه وطء انتشار، نعم نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه، كاف إنه طلقها بعد أن وطئ وطئا محللا وانقضت عدتها، فإنها تحل للزوج الأول، لكن بثلاثة شروط. أولا أن يصدقها، فإن لم يصدقها فلا تحل، لأنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه بها لأقدم على نكاح لا يعلم صحته فلا تحل. الشرط الثاني وأمكن يعني بمعنى أنه مضى زمن يمكن أن تنقضي عدتها منه وأن تتزوج الثاني ويطلقها وتنقضي عدتها منه، هذا معنى أمكن. وما مقدارها يا حسين المدة التي يمكن؟ كيف حسين؟ هي طلقها زوجها وادعت انها انقضت عدتها وانها تزوجت وان الزوج الثاني جامعها بانتشار وانه فارقها وانقضت عدتها منه، كم الزمن؟ ظهرني كم زمان؟ ها؟ ثلاث شهور
هذا
الممكن، يعني ثلاث شهور يعني 90 يوم. لكن في شهرين لا بد من بين، في شهرين ما تقبل إلا ببين هالمرة، وأقل ما يمكن 29 ولحظة المرة، و29 ولحظة هذه 58 يوم ولحظتين. نعم طيب لا يمكن أقل عليها في الحال، لكن هذا يا جماعة الآن ما عندها لنفسها ما في بينة، وهي يقولون إذا ادعت في شهر لا بد من بينة، معناه لازم لازم يكون الممكن أكثر من شهرين. أكثر لا أكثر من شهرين. أكثر من شهرين يعني يقولون إذا بعد يقول إن أبدأت في أقل من 20 يوم ما تنفع دواء وفي 20 لحظة إلى شهر تقبل بدين وفيما زاد على ذلك تقبل ولو بلا بين. إذا لابد من شهرين فما زاد إلا إذا كانت حاملا فهذه ربما تنقضي بأقل أولا يمكن تضع حملة من يوم فرقة وجهها من يوم فرقة زوجها الأول وتزوج وتبقى 30 يوم من الثاني وتنتهي عدتها أو إذا كانت من غير دواء الحيض كم عدتها؟ 3 شهور. واضح؟ المهم إن كلمة الإمكان هنا ما يمكن تتحدث بشيء معين بل ينظر في ذلك إلى العدة أو إلى نوع العدة حتى نعرف ما هو الإمكان وما هو عدم الإمكان. بقينا بالشرط الثالث. الشرط الثالث قال وقد غابت فإن لم تكن غائبة فإن الغالب أن نكاحها يشتهر ما دام عنده في البلد. الغالب أن نكاحها يشتهر لا سيما إذا كنا في بلد يشتهر فيه النكاح فإن ما نقبل كلامه. إذن معناه لا بد من الإمكان ولا بد من التصديق. لا بد من الإمكان والتصديق. وأما الغيبة فلأنها إذا كانت حاضرة ودعت النساء ولم يشتهر فالغالب أنها غير صحيح أنه غير صحيح. ثم قال المؤلف كتاب الإيلاء. الإيلاء مصدر آلا يولي إيلاء رباعي ولا ثلاثي؟ نعم رباعي. بدليل أنه إيلاء على وزن إكرام أكرم يكرم إكراما وآلا يولي إيلاء وهو اليمين. الإيلاء اليمين. الإيلاء اليمين. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة لكنه في الاصطلاح حلف زوج إلى آخره فالإلاء في اللغة اليمين لكنه في الشرع مقيد. والتعاريف الشرعية الغالب أنها أخص من المعنى اللغوي. المعنى اللغوي أعم في الغالب ولذلك الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة وفي الشرع أخف. الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع أخف. أقوال وأفعال معلومة. التعبد لا في أقوال وأفعال معلومة. الزكاة النمى والزيادة في الشرع أخف. كل التعريفات الشرعية الغالب أنها أخف من المعاني اللغوية إلا في مثلة واحدة الإيمان فإن الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان هذا الإيمان ما هو مطلق الإيمان ليس مطلق الإيمان. فهنا صار الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع يرفع القيود يشمل القول والعمل حتى القول يسمى إيمان والعمل يسمى إيمانا في الشرع لكنه في اللغة لا يسمى إيمانا. فتعريف الإيمان بأنه قول اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان هذا التعريف يجعل الإيمان أعم من المعنى اللغوي. قال وشرعا حالف زوج حلف زوج فغير الزوج لا يكون يمينه إلى أن. فلو قال والله لا أجامع هذه المرأة ثم عقد عليها هل يكون يمينه إلى أن؟ لا، لأنه حين قالها ليس زوجة الله. كما لو قال هذه المرأة طالق ثم تزوجها فلا يقع طلاق، حتى لو قال إن تزوجتها فهي طالق فإن الطلاق لا يقع لأنه ليس زوجا. وكلمة زوج لا يمكن أن يكون زوجا حتى يكون العقد صحيح، إذا لابد أن يكون النكاح صحيح. بالله تعالى أو صفته، بالله يقول والله لا أضع زوجتي، هذا بالله. أو صفته عندي بالشرح يقول كالرحمن الرحيم، وهذا خطأ. الرحمن الرحيم ليس صفة ولكنها اسم، لكن الصفة نجد أن يقول وعزة الله وقدرة الله، نعم لا أجامع زوجتي، هذا الصفة. أما الرحمن والرحيم فإنها من أسماء الله، ولهذا قال الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال في آخر الآيتين له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، فجعل الله هذه أسماء. وعلى هذا فنقول بالله مثل أن نقول والله لا أطع زوجه، أو صفة من صفاته مثل أن يقول وعزة الله، لا وعزة الله لا أطع زوجه، أو قدرته أو حوله، نعم، أو يقول أقسم بحول الله وقوته أن لا أطع زوجه، نقول هذا يمين بصفة من صفات الله. نعم مثل هذا، لكن الغالب ما يقول هكذا يعني لا مناسبة بين المقسم والمقسم عليه. نعم يقول بالله أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها. وعلم من قول المؤلف بالله أو صفته أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانا، يعني فلو قال لله علي نذر أن لا أطع زوجتي، والله كلام المؤلف أن ذلك ليس بإيلاء، ليس بإيلاء، مع أن هذا حكمه حكم اليمين. وكذلك لو قال حرام علي أن أطع زوجتي، والله كلام المؤلف أنه ليس إلى، ولكن الصواب القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواء بالله أو صفته أو بصيغة حكمها حكم اليمين، أو بصيغة حكمها حكم اليمين، فإن الإلاء يثبت، فإن الإلاء يثبت. والدليل لذلك أن الله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والأحاديث الواردة في هذا أن رجل آلى من نساء شهرا، آلى من نساء شهرا، إذا قلنا إنه حرم النساء، أما إذا قلنا بأنه حرم العسل كما هو راجح، فإن الآية تدل على أن التحريم يمينا من وجه آخر. والحاصل أن الصواب في هذه المسألة أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء، يحصل به الإيلاء. فإذا قال لله علي نذر أن لا أجامع زوجتي فهو إيلاء، لأن الله سمى التحريم يمينا. نعم أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر، وظاهر كلام المؤلف أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء، أو لمدة ثلاثة أشهر فليس بإيلاء. والصواب أنه إيلاء، صواب أنه إيلاء، لأن الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فأثبت الله الإيلاء لكن جعل المدة التي ينظرون فيها كم؟ أربعة أشهر. فإذا قال والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر فإن هذا مؤذي، لأنه يعني حلف، حلف أن لا يجامعه. ولكننا ما نقول له شيئا، ما نقول له شيئا الآن، لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين. قول إذا تمت ثلاثة أشهر رجل قال لزوجته والله لا أجامعك لمدة ثلاثة أشهر، فهنا نقول ما نلزم بحكم اليمين الإلاء، هو مولي لكن لا نلزمه بحكم الإلاء، بل ننظر حتى تنتهي ثلاثة أشهر، إذا انتهت زال حكم اليمين، زال حكم اليمين. نعم. قال بعد شر ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها. نعم. يصح من مش أظن يعود عليه. نعم. يصح الإلى من كافر دون المسلم. المسلم من باب أولى، المسلم من باب أولى، لكن يصح من الكافر. كيف يصح من الكافر؟ وهل لنا سبيل على الكافر من يلزمه بأحكام الإسلام؟ نعم. قد يولي من زوجته وهو كافر، يولي منها وهو كافر، ثم يسلمان جميعا، فهل نقول إن الإيلاء الذي في الكفر لغى أو بقي حكمه؟ يقول مالك من كافر إذا يبقى حكمه بعد الإسلام، يبقى حكمه بعد الإسلام. يصح أيضا من قن، قن وش هذا الاسم؟ هذا ما جاني، وش هو القن؟ القن العبد، القن غير غير القن، القن هو العبد الحر المملوك كله يسمى قن. نعم. يصح الإيلاء من القن، وهل من قن زوجة؟ العبد يتزوج، نعم له زوجة، فإذا آلى صح إيلاؤه. ويصح أيضا من مميز، مميز بسبع سنين آلى من زوجته، قال الله أعطيني سعادة العبد المعيد عليه، ما قال والله ما أجمع، فهمين سعادة؟ أو أعطيني الكورة العبدة، قال أعطيني الكورة العبدة، قال لا، قال والله ما أجمع ستة أشهر. مميز كمله سبع سنوات، سبع سنوات. هل يصح طلاق مميز؟ تقدمنا من يصح، تقدم انه يصح طلاق المميز، ويصح نكاحه ايضا، يصح ايلاؤه. الدليل عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، للذين هذه الذين اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل من آل، كل زوج آل وصار له امرأة صح ان صح منه الإيلاء. ها؟ لا يا أخي هذا على كل حال يستطيع. لا لا فهو نعم.
قال
لهم
من
كافر يعني ما نقصد إذا تحاكم إذا
تحاكم. طيب ما نقول إذا أسلم الإسلام يعدل؟
لا ما يهدم قبله، الأحكام الشرعية ما فهم يهدم ما قبله من الذنوب المعاصي لله. أما ها؟
لا هذا معصي.
إيه؟ معصي ما يأثم، الإثم يسقط عنه، لكن الحكم يثبت له. إذا طلقها طلاقا بائنا انقطع حكم الإله، لكنه إذا كان قد حلف لا طاعه إذا عقد عليها نكاحا جديدا إذا وطئها يكفر. أي يمكن أذكر هذا السؤال. نعم نشوف إن شاء الله. طيب قال ويصح أيضا من غضبان، يصح من غضبان، وقد سبق لنا أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه، فهذا لا عبرة بأقواله لأنه مغلق عليه ولا يدري، فهو كالسكران. وغضب يسير يتصور الإنسان ما يقول ولا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره، فهذا لا أثر له، يقع معه الطلاق والإيلاء وكل الأقوال ما سبق. والقسم الثالث غضب بينهما، بين هذا وهذا، هو يدري ما يقول لكنه مغلق عليه كالمكره على أن يقول. فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأن الصواب أنه لا يقع منه الطلاق. وكذلك الإيلاء نقول هو كالطلاق، نقول هو كالطلاق. فلو غاضبته زوجته حتى غضب وصار لا يدري ما يقول، وقال والله ما أجامعه في مدة سنة، فهنا لا يصح الإيلاء، لا يصح الإيلاء، ولا يلزمه إذا جامعها كفارة يمين. والثاني أن يغضب غضبا يسيرا فيقول هذا، فما الحكم؟ يصح الإيلاء ويلزم بحكمه. والثالث أن يكون وسطا، فهذا فيه الخلاف، والرابع أنه لا يلزم من شيء لأنه ما يتصور ما يقول. كذلك يصح الإيلاء من سكران، سكران هو الذي فقد عقله للذة والطرب لتناول المسكر، فإذا سكر صار يهلي وقال لزوجتي والله ما أجامعك أبدا، نعم، هل يقع الإيلاء ولا لا؟ المؤلف يرى أنه يقع، لأن السكر محرم، فلا ينبغي أن يقابل السكران بالرخصة وعدم المؤاخذة بما يقول. طبعا يقولون السكر محرم، فلا ينبغي أن يعامل فاعل المحرم بالرخصة وعدم المؤاخذة بأقواله، بل ينبغي أن يشدد عليه، بل ينبغي أن يشدد عليه. وعلى هذا التعليل يشترط في السكران أن يكون قد سكر على وجه محرم، أما لو سكر على وجه مباح مثل أن يشرب شرابا ما علم أنه مسكر فسكر منه، فهذا لا حد عليه، يعني لا عقوبة عليه ولا حكم لكلامه لأنه معذور. ولكن المثل الأولى إذا كان غير معذور يقولون إن هذا الرجل فقد عقله بشيء محرم، فلا ينبغي أن يقابل أو أن يعامل بالرخصة وعدم المؤاخذة وعليه، فتكون مؤاخذته من باب العقوبة عليه. والصواب خلاف هذا، الصواب خلاف ذلك، وأن السكران لا حكم لأقواله، لا طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا عتقه ولا وقفه، لا يؤخذ بشيء أبدا، السكران لا يؤخذ بشيء أبدا لأنه هذا العقل، فهو كالمجنون. وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله ولا من اختياره ليس بصحيح، نعاقبه على شرب الخمر لأنه باختياره، ولهذا لو نسي أو جهل أو أقر على شرب الخمر يعاقب، ما يعاقب ولا بالجلد. هذا القول الذي قاله، هذا القول الذي قاله ما نعاقبه عليه لأنه غير اختياره، ما قال قولا باختياره. ثم إن عقوبة شارب الخمر معروفة وهي الجلد، الجلد بأربعين جلدة، بستين جلدة، بثمانين جلدة، بمائة جلدة، بمائة وخمسين جلدة أو أكثر من ذلك حسب ما يرتدع به الناس. وعلى هذا فنحن لا نزيد على العقوبة التي جاء بها الشرع، نعم صحيح نزيد العدد لكن النوعية ما نزيد. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر من شرب الخمر جمع الصحابة وشاورهم فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 8 فأمر به فجعل 8. نعم وهذا شبه اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم على أن عقوبة شارب الخمر لا تتحدى من وجهين. الوجه الأول أنه قد أخف الحدود فعلم أن 40 التي جلدها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حد ولا لا؟ ما هي حد؟ ما هي حد؟ لو كانت حد لكان أخف الحدود 40 فقال أخف الحدود 8. الوجه الثاني لو كانت 40 حدا